بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: سورة القيامة، باب قوله: لا تحرك به لسانك لتعجل به. وقال ابن عباس: ليفجر أمامه، سوف أتوب سوف أعمل، يعني يسوف التوبة ويستمر في الفجور والمعاصي. هذا الأثر عن ابن عباس وصله الطبري من طريق العوفي وهو ضعيف، ولكن روى الفريابي عن مجاهد نحو هذا وعن غيره. قال: لا وزر لا حصن، وهذا أيضا وصله الطبري عن ابن عباس، وجاء عند ابن أبي حاتم عن ابن مسعود: كلا لا وزر، أي لا حصن، سدى هملا. وهذا جاء عن جماعة، وهو من قول أبي عبيدة أيضا. قال: حدثنا الحميدي وهو عبد الله بن الزبير القرشي ثقة حافظ. قال: حدثنا سفيان. من هو سفيان؟ من هو سفيان عند الصغار؟ من هو سفيان؟ واحد من المتأخرين عندك؟ لا أجبت وما أصابت عندك المتأخر. سفيان بن عيينة. فالحميدي لا يروي عن الثوري. قال: حدثنا موسى ابن أبي عائشة وهو المخزومي الهمداني مولاهم أبو الحسن الكوفي ثقة عابد، وكان يرسل. قال: وكان ثقة، الذي قال ذلك سفيان، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي حرك به لسانه، ووصف سفيان يريد أن يحفظه، فأنزل الله: لا تحرك به لسانك لتعجل به. وقال رحمه الله: باب إن علينا جمعه وقرآنه. قال: حدثنا عبيد الله ابن موسى وهو العبدي العبسي مولاهم الكوفي ثقة، وكان يتشيع، وهو من أثبت الناس في إسرائيل، وفي روايته عن الثوري كلام. قال: عن إسرائيل وهو إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي ثقة، تكلم فيه بغير حجة، كان من أثبت الناس في جده أبي إسحاق. عن موسى بن أبي عائشة أنه سأل سعيد بن جبير عن قوله تعالى: لا تحرك به لسانك. قال: وقال ابن عباس: كان يحرك شفتيه إذا أنزل عليه، فقيل له: لا تحرك به لسانك، يخشى أن يتأنفلت منه. إن علينا جمعه إن علينا جمعه، أن نجمعه في صدرك، وقرآنه أن تقرأه، وإذا قرأناه يقول: أنزل عليه، فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، أن نبينه على لسانك. وقال رحمه الله: باب قوله: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال ابن عباس: قرأناه بيناه، فاتبع اعمل به. وهذا وصله ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنه من طريق علي بن أبي طلحة. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. من أين قتيبة؟ بلخي، من خراسان. من هو قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني، وبغلان قرية من قرى بلخ بنيسابور. قال: حدثنا جرير وهو جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي البصري، وهو ثقة صحيح الكتاب. قال: عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه جبريل بالوحي، وكان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه، وكان يعرف منه، فأنزل الله الآية التي في: لا أقسم بيوم القيامة، لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. قال علينا أن نجمعه في صدرك وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فإذا أنزلناه فاستمع، ثم إن علينا بيانه، علينا أن نبينه بلسانك. قال فكان إذا أتاه جبريل أطرق، فإذا ذهب قرأه كما وعده الله. أولى لك فأولى توعد. وهذا من تفسير أبي عبيد آخره، أو من كلام البخاري ينقله عن أبي عبيد. هذا الحديث الذي قرأناه من ثلاث طرق، ومخرجه من هذه الثلاث الطرق موسى ابن أبي عائشة، رواه عنه من الطريق الأولى سفيان بن عيينة، وفي الطريق الثانية إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق، وفي الطريق الثالثة جرير بن عبد الحميد الضبي. فهذا هو مخرج الحديث، إذا سمعتهم يقولون مخرج الحديث أي التي تدور عليه الأسانيد وتجتمع عنده. فموسى بن أبي عائشة هو مخرج الحديث من هذه الثلاث الطرق، وليس مطلقا ولكن من هذه الثلاث الطرق. حديث ابن عباس يرويه سعيد بن جبير عنه، وعنه موسى بن أبي عائشة، وعنه ثلاثة في صحيح البخاري في هذه الأبواب الثلاثة المتتابعة. وهذا الحديث فيه دليل على أن الله عز وجل حافظ دينه وحافظ كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهكذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه وحي من الله جل وعلا، فهو حافظ دينه سبحانه وتعالى. في الأمم الماضية كان الوحي يوكل أو يوكل بعضه إلى علماء الأمم فيضيعوه، كما قال الله جل وعلا بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. وأما في زمننا وفي ملتنا وديننا فقد تكفل الله عز وجل بحفظ الوحي، فلا يستطيع أحد أن يزيد منه حرفا أو إليه حرفا، ولا يستطيع أن ينقص منه حرفا. وما يصنعه الكذابون من وضع الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن أهل العلم يبينونها وينفونها ويغربلونها ويحققونها. ولهذا لما جيء بعبد الكريم بن أبي العوجاء إلى هارون الرشيد وكان من الكذابين المعتبرين الكبار، فاستتابه وأراد أن يضرب عنقه، فقال له كيف تصنع بأربعة آلاف حديث قد وضعناها في شريعتكم؟ فقال له هارون الرشيد نضرب عنقك ويهيئ الله عز وجل لهذه الأحاديث أمثال أبي إسحاق الفزاري وعبد الله بن المبارك، وذكر بعض الأئمة فينخلونها نخلا. ثم قتله، ضرب عنقه وقتله. فالله عز وجل حفظ هذا الدين بحفظ العلماء وتنقيته وبيانه، فلا يأتي كاذب فيضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا وبين أهل العلم أن هذا كذب وأن هذا بهتان، وهذا من حفظ الله عز وجل لهذه الشريعة. نستفيد من هذا الحديث أن من أسباب الحفظ القراءة وتحريك الشفتين واللسان، فالذي يقرأ في القرآن أو في غيره هكذا ينظر ولا يحرك شفتيه هذا قد لا يستطيع أن يحفظ، ولكن الذي ينطق ويحرك شفتيه ولسانه وربما أيضا يسمع صوته، هذا إذا كرر وتردد فإن هذا يثبت في ذهنه ويحفظ. ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام سلك هذه الطريقة واتخذ واتبع هذا المنهج، كان إذا نزل القرآن يحاول أن يردد ما نزل عليه بلسانه، لكن الله عز وجل بين له أن هذا وحي وأنه لا يمكن أن ينساه، وأنه يطمئن لا يتعب نفسه بتحريك الشفتين بل يستمع وهو في سكينة واطمئنان، فإذا انتهي جبريل أو انتهى جبريل من قراءة ما يتلى عليه فإنه سيذكر بعد ذلك. وأيضا نستفيد من هذا الحديث ومن هذه الآيات أن السنة تبين القرآن وتفسر القرآن وتعبر عنه، ولهذا قال ثم إن علينا بيانه. قال ابن عباس في هذا الحديث أي علينا أن نبينه على لسانك، أي يبين القرآن على لسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد قال الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالسنة تبين القرآن وتوضحه وتفسره، وهي وحي من الله عز وجل. فالقرآن مرتبط بالسنة والسنة مرتبطة بالقرآن، فمن قال بأنه سيستغني بالقرآن عن السنة كفر، ومن قال بأنه يستغني بالسنة عن القرآن كفر. فلا هذا ولا هذا، فلا بد من الجمع بين الأمرين. وفي هذا بيان أيضا أن الوحي ليس بالأمر الهين، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي يحصل له ثقل في جسمه، وربما يشتد عليه الكرب والعرق فيتصبب جبينه عرقا في شدة البرد. وتعرفون المدينة النبوية بردها برد شديد، بردها شديد، في الليلة الشاتية يتفصد عرقا، يعني يتصبب منه العرق في شدة البرد عند نزول الوحي. وهكذا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه شديد حتى يفصم عنه ويسرى عنه، لا يستطيع أن يتكلم مع أحد ولا يخاطبه أحد عند نزول الوحي، بل يكون مستجمع لذهنه وبدنه وعقله لسماع ما يتلى عليه ويوحى إليه عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل في كتابه الكريم إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فهو ليس بالأمر السهل، فهو كلام الله سبحانه وتعالى يوحى إلى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا نستفيد من هذا الحديث وهذه الآيات أن العلم ليس مجرد قراءة وتحريك الشفتين، بل علم وعمل ودعوة وتطبيق واستجابة واستقامة. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ما قال فقط مجرد قراءة ومجرد حفظ ومجرد معرفة، بل قراءة وعمل وتطبيق واتباع ودعوة، وليس مجرد أن يحفظ أو أن يقرأ، بل عليه أن يعمل به. وهذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كما تقول عائشة كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن، أي يتأوله يعمل به يطبقه عليه الصلاة والسلام. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.